فتحت الباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء في الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، اللهم أمين. أقول مستعينا بالله عز وجل، الحديث عن لباس المرأة المحرمة عند الميقات. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمرأة المحرمة ممنوعة من النقاب ومن لبس القفازين، ولكن لها أن تسدل على وجهها شيئا يستر وجهها عن الرجال بغير النقاب، وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا حذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. هذا وليس للمرأة كما سلف نوع مخصوص من الثياب بلون معين، فلها أن تلبس الأسود، لها أن تلبس الأخضر ما لم يكن فتنة، لها أن تلبس أي ثوب ما لم يكن فتنة، إلا المعصفر فقد منعه فريق من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولها كما أسلفت أن تلبس الجورب، إذ لا مانع لها من لبس الجورب، والله تعالى أعلى وأعلم. وهل للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي بعد إهلالها؟ نعم، للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي بعد إحرامها، لها أن تلبس الحلي بعد الإحرام وقبل الإحرام، فلا مانع من الحلي. هذا والخضاب أيضا، الخضاب الذي هو الحناء، الخضاب بالحناء، للمرأة المحرمة أن تخطب ولا مانع لها من ذلك، للمرأة المحرمة أن تخطب ولا مانع لها من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الكحل للمرأة المحرمة، الكحل للمرأة المحرمة بعد إحرامها، فهل يجوز أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان، أحد القولين وهذا الذي قد تشهد له الأدلة أنه ليس لها أن تكتحل، ليس لها أن تكتحل، وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه من أن علي رضي الله تعالى عنه قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ببعض أعمال الحج، فلما وصل إلى مكة وجد فاطمة رضي الله تعالى عنها قد اكتحلت، فاستنكر ذلك علي عليها، ولم يكن علي يعرف التمتع حينئذ، أن التمتع قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففاطمة كانت قد اعتمرت عمرة التمتع وبعدها اكتحلت، فقال علي لما رأها مكتحلة: ماذا حملك على ذلك وأنكر عليها؟ قالت: إن أبي أمرني به، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. فمن العلماء من قال: لكون فاطمة اكتحلت بعد أن تحللت، فهذا يفيد أنها كانت قبل التحلل ممنوعة من الكحل، كذا قال فريق من أهل العلم، وقال آخرون: هذا ليس بصريح في منع الحاج أو المعتمرة، ليس بصريح في منع المحرمة من الكحل، إنما هو استنباط. فهذا وجه الخلاف في مسألة الكحل للمرأة المحرمة، هذا هو الخلاف في مسألة الكحل للمرأة المحرمة. أما عن الثوب الأبيض الذي اعتادته كثيرات من النسوة المصريات على وجه الخصوص، فإذا كان فتنة ويبدو أنه يكون فتنة خاصة مع الشابات، فالله لا يحب الفساد، إن كان فتنة فيمنع، وإلا فليس هناك نص يمنع المرأة من الثوب الأبيض، ليس هناك نص يمنع المرأة في الحج من الثوب الأبيض على وجه الخصوص، ولكن عندنا قواعد كلية، كقوله تعالى: والله لا يحب الفساد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا كما أسلفت يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في الحج بعد إحرامها، والأولى لها أن تستره لفعل أسماء. أما الجواز فلأن الخثعمية امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة وضيئة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف خلفه الفضل بن عباس، وكانت المرأة وضيئة، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فحول النبي وجه الفضل إلى الشق الآخر، ولم تؤمر المرأة بتغطية الوجه حينئذ أثناء الإحرام. فعلى ذلك يجوز للمرأة المحرمة أن تكشف وجهها في الإحرام، والأولى لها ستره، لأن أسماء قالت: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا الجلباب عن وجهها، والله أعلم. هذا. ويجوز للمرأة المحرمة أن تلبس السراويل، لا مانع لها من لبس السراويل، إنما الذي يمنع من السراويل الرجل، الذي يمنع من السراويل ومن غطاء الرأس هو الرجل وليست المرأة، فالمرأة لها أن تلبس السراويلات كما هو معلوم. هذا. وثم أمر مهم بالنسبة للنساء يعتري الكثيرات من النساء، ألا وهو: ماذا تصنع المرأة الحائض إذا وصلت إلى الميقات، سواء حاضت قبل الوصول إلى الميقات أو حاضت عند الميقات أو حاضت بعد المرور بالميقات؟ فإذا كانت حائضا ووصلت إلى الميقات صنعت كل ما يصنع غيرها عند الميقات، تصنع ما يصنعه غيرها، يستحب لها أن تغتسل، لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد ابن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستسفر وأن تغتسل، فيستحب لها أن تغتسل عند الميقات، وتفعل ما يفعله الآخر، ما يفعله النسوة الأخريات، تهل بالنسك الذي تريد، تهل من عند الميقات وإن كانت حائضا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتختار النسك الذي تريده، لكنها طبعا بالطبع لا تصلي ولا تطوف بالبيت. فالمرأة الحائض إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو حاضت عند الميقات، كل ذلك لا يؤثر على عملها، لا يؤثر على حجها، بل تهل كما يهل سائر الحجيج، تهل من الميقات كما يهل سائر الحجيج، وتفعل كل ما يفعله الحجيج إلا الطواف بالبيت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فمنعت الحائض فقط من الطواف بالبيت. إذا وصلت المرأة إلى الميقات ولبست لباس الإحرام الذي هو معلوم وقد ذكر، وكذلك إن كانت حائضا أهلت كما هو معلوم، فتلبي كما يلبي سائر الناس، والتلبيات أو التلبية لها صيغ، لكن أشهرها تلك الصيغة المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا أو عمرة أو النسك الذي تريده، وإن شاءت قالت لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وصيغ التلبية تتنوع، فهنالك صيغ أخرى أشهرها والتي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتختار النسك الذي تريده. إن قالت لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، إن قالت لبيك إله الحق، إن قالت لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، فكل ذلك سائغ ووارد، من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الوارد عن بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم. لكن التلبية التي لزمها النبي واستمر عليها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هل للمرأة حينئذ أن ترفع صوتها بالتلبية، أم أنه ليس لها أن ترفع الصوت بالتلبية؟ هذه مسألة للعلماء فيها قولان. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ترفع صوتها بالتلبية، ويشهد لصنيعها الحديث العام الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ البعض هذا الحديث على عمومه، وكانت عائشة ترفع صوتها بالتلبية. ثم إنه بلغها أن معاوية رضي الله تعالى عنه أنكر عليها رفع صوتها بالتلبية، فقالت: أما إنه لو سألني لأخبرته، أما إنه لو سألني لأخبرته. هكذا ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فمن العلماء من قال جامعا بين القولين: إذا كانت المرأة في حضرة النساء لا يسمعها رجال، إذا كانت المرأة في حضرة النساء لا يسمعها الرجال، استحب لها أن ترفع صوتها بالتلبية، وإن كانت المرأة في حضور الرجال فتخفض صوتها بالتلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المرأة في الصلاة: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء، فمنعت المرأة من التسبيح في الصلاة. كذا استدل البعض، والله تعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.